بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المتحصل مما تقدم أن القول بالناقل هو الموافق للقواعد، ثم بعده الكشف الحكمي. وأما الكشف الحقيقي بناء على أن الإجازة بنفسها شرطان، فإتمامه على القواعد وتطبيق القواعد عليه مشكل جدا. وأما على القول بأن وصف التعقب هو شرط الصحة، فهذا وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه خلاف الأدلة إثباتا، لذلك الشيخ لم يذكره في المقام باعتبار أن شرطية التعقب غير ما يفهم من الأدلة من أن العقد مع الإجازة يترتب عليه الأثر، فالإجازة بحسب الأدلة هي التي جعلت شرطا، والإجازة يدور أمرها بين أن تكون ناقلة وبين أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا. أما القول بالكشف الحقيقي على نحو أخذ التعقب موضوعا للصحة، فهذا يعني أن الإجازة ليست شرطا، لذلك هذا خلافه يكون هذا الاحتمال خلاف الأدلة. هذا بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار الخاصة الواردة في مسألة بيع الفضول التي استند إليها لإثبات الصحة، فمقتضى صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في من باع جارية أبيه القول بالكشف، وهكذا الروايات الواردة في المضارب إذا عامل معاملة من دون إذن المالك، فإن إجازة المالك تكون موجبة لتقسيم الربح بينه وبين العامل، ومن الواضح أن استحقاق المالك والعامل للربح على نحو الشراكة فرع صحة المعاملة الصادرة من العامل، إذ لو لم تكن صحيحة لرجع مال المالك إليه ورجع المال المشترى إلى أصحابه. فالقول باستحقاق المالك والعامل للربح إنما يكون على تقدير صحة المعاملة الصادرة من العامل، ولا بد أن يكون هذا على نحو الكشف، إذ لو كانت الإجازة ناقلة لما كان للعامل مدخلية في استحقاق جزء من الربح. نعم هناك بعض الأخبار الظاهرة في الكشف، لكن لا بنحو أن تكون منطبقة على الكشف الحقيقي، بل يمكن أن تنطبق على الكشف الحكمي. نعم هنا رواية وهي صحيحة أبي عبيدة الواردة في من في الزوجين الصغيرين غير البالغين، إذا مات الزوج المدرك مجيزا فإنه يعزل للمرأة مقدار حصتها من الإرث، ثم تسأل بعد إدراكها وبلوغها، إن كانت مجيزة للعقد استحقت هذا المقدار، وإلا فإنها لا تستحق شيئا وتستحلف على ذلك، تستحلف على أن إجازتها للعقد ليس من جهة رغبتها في الإرث، بل من جهة توفر إرادة تامة مستقلة للعقد، وهذا يكون إخبارا منها عما في قلبها عند حياة زوجها مثلا. هذه الرواية استند الشيخ إليها لإثبات كون الإجازة كاشفة، ولكن الشيخ اختار في تقريب دلالتها طريقا وعرا. قال الشيخ أن هذه الرواية دليل على كون الإجازة كاشفة، ووجه دلالتها أن الرواية أمرت بعزل حصة الزوجة لتستحلف بعد بلوغها، أنها كانت راضية بالعقد عند حياة زوجها، فلو لم تكن مستحقة للإرث لما أمر الشارع بعزل حصتها مطلقا، إذ العزل تصرف فيما هو مملوك للورثة، ولو بناء على أصالة عدم الإجازة فيكون المال مملوكا للورثة غير الزوجة، فالتصرف فيه بالعازل خلاف سلطنتهم، ولكن الشارع أمر بالعازل، وهذا لا وجه له إن لم تكن الإجازة الصادرة منها بعد بلوغها كاشفة عن صحة عقد النكاح قبل موت الزوج. هذا توجيه دلالة هذه الرواية عند الشيخ، فقد تمسك بإطلاق الأمر بالعزل ومخالفة ذلك لسلطنة الورثة على أموالهم، ولكن هذه الطريقة وعرة جدا، والأقرب أن يقال والأوضح أن يقال والأسهل أن يقال أنه إذا لم تكن الإجازة كاشفة فلا تستحق شيئا من الإرث، باعتبار أن معنى ناقلية الإجازة أن العقد إنما يتصف بالصحة بعد موت الميت، ومن الواضح أن سبب الإرث هو كونها زوجة حال موته لا أنها تكون زوجة بعد موته، فإذا لم تكن الإجازة كاشفة بل كانت ناقلة كان معنى ذلك أن هذه الإجازة أثرها صحة العقد زمان الإجازة، وزمان الإجازة هو زمان وقوع الموت فيما مضى، وهذا لا يصحح انتقال المال بالإرث إليها. وقد حكم الشارع بأن الإجازة تسبب الإرث، إذا انضم هذا الدليل إلى أدلة الإرث يكشف عن أن الإجازة إنما تكون سببا لأنها تكشف عن تحقق سبب الإرث فيما تقدم، أي فيما يسبق زمان الموت. هذا أسهل من أن نتمسك بقاعدة العازل بالأمر بالعازل وأن هذا خلاف قاعدة السلطنة وأمثال ذلك. هذا فيما يرتبط بالقول بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة. إذن على القواعد الأقرب النقل، ثم الكشف الحكمي، ثم الكشف الحقيقي بأخذ التعقب شرطا وهذا ممكن، وأما الكشف الحقيقي بأن تكون الإجازة بنفسها شرطا أو موجب الانقلاب العقد فهذا أمر بعيد بل مستحيل في بعض صوره. هذا مقتضى القواعد العمومات، وأما مقتضى الأخبار الخاصة فهو القول بالكشف، والشيخ رحمه الله تعالى لم يجزم بأن هذا الكشف على نحو الكشف الحكمي أو على نحو الكشف الانقلاء مثلا الحقيقي بأن يكون التعقب وصفا مأخوذا بنحو الشرطية، لكن مقتضى ما تقدم من أن الكشف الحكمي أقرب أن يكون مراده الكشف الحكمي بهذه الروايات. هذا عن كون الإجازة كاشفة أو ناقلة. وأما الثمرة فإن الشيخ يريد الآن أن يستعرض الثمرات المترتبة على الأنحاء المختلفة لحكم الإجازة، فهل هناك فرق بين أن تكون الإجازة كاشفة أو ناقلة، وهل هناك فرق بين أنحاء الكشف فيما ارتبط بعمل المكلف؟ الشيخ يجيب بالإيجاب في الجملة، يقول نعم هناك ثمرات تترتب على هذه الاحتمالات المختلفة، ويبدأ أولا بالفرق بين أنحاء الكشف، والأنحاء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة. النحو الأول الكشف الحقيقي بأن تكون الإجازة بنفسها شرطا متأخرا بحيث يتقدم المشروط ويتأخر الشرط. النحو الثاني أن تكون الإجازة شرطا بمعنى أن التعقب المنتزع منها في ظرف وجودها أخذ شرطا مقارنا. النحو الثالث أن تكون الإجازة في زمان حدوثها موجبا انقلاب العقد من حال الفساد إلى حال الصحة. أما على القول بأن الإجازة أخذت شرطا بمعنى كون الشرط هو التعقب، فربما يقال بأن ثمرة هذا النحو هو جواز التصرف لمن علم قبل زمان الإجازة بتحقق الإجازة في المستقبل، وذلك لأن علم المكلف بوجود الإجازة في زمانها المتأخر يلازمه علمه بتحقق التعقب فعلا، لأن التعقب هو وقوع الإجازة فيما بعد. معنى التعقب هو أن الإجازة ستقع فيما بعد، فإذا علم الآن أن الإجازة تقع فيما بعد فهو يعلم بوصف التعقب، ومع فعلية الشرط يكون المشروط فعلية وهو جواز التصرف. لكن هذا مبني على ما نبهنا إليه في بعض الدروس الماضية من أن هذا المعنى يصح لو قلنا بأن التعقب ينتزع من وقوع الإجازة في المستقبل، وأما إذا قلنا بأن التعقب ينتزع من فعلية وجود الإجازة في ظرفها، فإن مجرد علم المكلف بأن الإجازة ستتحقق لا يكون مساوقا للعلم بوجود التعقب فعلا، بل يكون مساوقا للعلم بوجود التعقب في المستقبل. وحيث أن التعقب هو الشرط، فعلمك بأن الشرط سوف يتحقق لا يلازم علمك بوجود المشروط فعلا، لأن المشروط لا يتقدم على شرطه. هذا على القول بأن التعقب شرط. إذن التعقب إن انتزع من وجود الإجازة في المستقبل فيجوز لمن علم بوجود الإجازة في المستقبل أن يتصرف، وإن انتزع من وجود الإجازة في ظرفها فعلا لا من علم لا يكفي فيه علم المكلف بأن الإجازة ستوجد، فإنه لا يجوز له أن يتصرف حينئذ. وتوضيحه أن زيد لا يقال أن عمرا يأتي بعده أتى بعده إلا إذا جاء عمر، أما علمك بعد مجيء زيد أن عمرا يأتي فهذا لا يصحح الإخبار عن زيد بأنه أتى بعده عمر. متى يصح أن تخبر عن زيد أنه أتى بعده عمر؟ إذا وقع الإتيان من عمر وكان بعد إتيان زيد. أما قولك زيد سيأتي بعده عمر، هذا الإخبار لا يتوقف على وجود مجيء عمر، يكفي فيه العلم بمجيء عمر لكي يصح الإخبار عن زيد بأنه سيأتي بعده عمر. فالتعقب إن أخذ بالنحو الأول لم يجوز التصرف لعدم تحقق الشرط وهو التعقب، وإن أخذ بالنحو الثاني جاز التصرف لكفاية العلم بوجود الإجازة في المستقبل لينتزع عنوان التعقب. هذه نقطة هامة في التعقب، لأنه يصحح ما قيل في شرطية التعقب وأنها شرطية مقارنة. هذا موقوف على تحديد ما هو أخف مؤونة لتقييد إطلاقات الأدلة بناء على ظهور الأدلة في الكشف وامتناع حملها على شرطية الإجازة. فإن قلنا بأنه يلزم حملها على أن الإجازة هو الشرط هو العنوان المنتزع، فلا بد من ملاحظة ما هو أخف مؤونة، وما هو أخف مؤونة هو علمك بأن الإجازة سوف تتحقق لا يحتاج إلى وجود الإجازة مثلا. وربما يقال بالعكس باعتبار أن الأدلة دلت على أن للإجازة مدخلية بوجودها الفعلي، فلا يكفي تحققها العلم بتحققها في المستقبل. هذا على كون الإجازة بعنوان التعقب شرطا. وأما إذا قلنا بأن الإجازة بنفسها شرط فقد يقال بأن الشرط هنا هو الإجازة لا التعقب، والمشروط زمانه بحسب الفرد متقدم على زمان الشرط. فإذا علم المكلف قبل مجيء زمان الشرط بأن الشرط يتحقق في زمانه، فإن علمه هذا بتحقق الشرط في زمانه يلازم بمقتضى السببية علمه بتحقق المشروط في زمانه، وزمان المشروط سابق على زمان الشرط. إذن هو عندما علم بأن الشرط يتحقق في زمانه كان يعلم أن المشروط قد تحقق في زمانه، لوجود التلازم بين وجود الشرط في زمانه المتأخر ووجود المشروط في زمانه المتقدم. وأما على القول، وسنأتي إلى هذا الاحتمال، على القول بأن الإجازة شرط بمعنى كونها محدثة للتأثير، فهنا لا يجوز ترتيب الأثر على العقد حتى لمن علم تحقق الإجازة في زمانها. لما؟ لأن الإجازة في زمانها تحدث التأثير في العقد، فقبل مجيء زمان الإجازة لا يكون التأثير حادثا لعدم تقدم المعلول على علته. والإشكال هو أنه ما الفرق بين تقدم المشروط على الشرط المتأخر، حيث حكمتم هناك بأن العلم بالشرط في زمانه يوجب العلم بالمشروط في زمانه المتقدم، وبين كون الإجازة قالبة للعقد ومحدثة للتأثير، حيث قلتم بأن العلم بوجود الإجازة في المستقبل لا يعني العلم بحدوث التأثير للعقد. شنو الفرق؟ هذا أمر يحتاج إلى تأمل، والفرق هنا ينبغي أن يبحث فيه بناء على التفرقة بين النحوين، وهذا من المناهج العلمية التي لا بد من مراعاتها عند مخاطبة الخصم. شوفوا، نحن الآن نتكلم عن النحوين اللذين ذكرا في باب الكشف بعد الفراغ، ولو تنزلا عن معقوليتهما في نفسيهما. في مسألة الكشف والنقل كنا نتحدث عن الأنحاء المذكورة وما هو المعقول وما ليس بمعقول، وقلنا أن الشرط المتأخر غير معقول وأن الانقلاب غير معقول. أما هنا فنحن نتحدث عن هذين الاحتمالين بغض النظر عن الإشكال في معقوليتيهما بل نبني تنزلا على أنهما معقولا. إذا كانا معقولين فما الفرق بينهما عند أصحابهما وعند مدعيهما؟ الفرق أن المشروط أثر الشرط، لأن الشرط هو الجزء الأخير للعلة التامة، والمعلول مقيد بكون زمانه متقدما، بمعنى أن المعلول هو الأمر السابق بما هو سابق، فقد أخذ في المعلول خصوصية السابق، كما أنه أخذ في معلول النار خصوصية الحرارة. فالنار ليست علة لكل موجود، هي علة للموجود ذي الحرارة بحيث يكون للحرارة مدخلية في تخصصه. كذلك الشرط المتأخر، الشرط المتأخر خصوصية تأخره دخيلة في العلية، وكون المشروط متقدما دخيل في المعلولية. وعليه فإذا علمت بأن الشرط المتأخر سيوجد في زمانه، قولنا سيوجد هذا بلحاظ حالنا الفعلي وأننا في الزمان المتقدم، لكن هذا الإخبار لن يكون بسين الاستقبال إذا جاء زمان الشرط، فيكون قولنا سيوجد مطابقا لوجوده الفعلي في زمانه، أي أن الشرط يتصف بالوجود الفعلي في زمانه. فإذا كان الشرط متصفا بالوجود الفعلي في زمانه يترتب عليه أثره، ما هو أثره؟ المشروط في زمانه المتقدم. إذن علمك بأن الشرط موجود في زمانه يلازم بمقتضى العلية علمك بوجود المعلول والمشروط في زمانه. إذن أنت إذا علمت في زمان العقد أن الإجازة توجد في زمانها الفعلي في المستقبل، فهذا يعني علمك بأن هذا العقد صحيح يترتب عليه الأثر. هذا إذا كانت الإجازة شرطا. وأما إذا كانت الإجازة شرطا بمعنى كونها محدثة للتأثير، فهذا الكلام لا يتم. لماذا؟ لأن الانقلاب لم يؤخذ فيه خصوصية تقدم الأثر على المؤثر، بل هذا مستحيل. هذا هو الفرق بين هاتين الدعوين. الشرط المتأخر قيل أنه مقيد بالتقدم، والمعلول مقيد بالتأخر. لذلك قال بعضهم ردا على بعض الإشكالات أن هذا يلزم منه تقدم المعلول على العلة، قالوا لا، لا يلزم تقدم المعلول على العلة، لأن المعلول في المقام هو المتأخر بما هو متأخر، أو المتقدم بما هو متقدم. ومن الواضح أن وقوع المتقدم بوصف التقدم عين ملازمة المعلول للعلة، عين ملازمة المعلول للعلة. هذا في طرف الشرط المتأخر. وأما في طرف الانقلاب فهذا الأمر غير ممكن، لأن انقلاب العقد أثر للإجازة، وهذا الأثر وإن كان واقعا في الزمان المتقدم لكنه موقوف على وجود الإجازة، وكون الإجازة موجودة في ظرفها لا يعني تحقق الانقلاب قبل ظرف الإجازة، بل يعني أن الإجازة إذا وجدت انقلب العقد. من أين أخذنا هذه التفرقة بين الشرط المتأخر والانقلاب؟ أخذنا هذه التفرقة من نفس عنوان الانقلاب. فمعنى الانقلاب أن العقد قبل تحقق الإجازة كان باطلا فعلا، فإذا وجدت الإجازة تبدل هذا الوصف بالصحة. هذا شنو يعني؟ هذا يعني أنه قبل تحقق الإجازة في ظرف الزمان كان الأثر غير موجود. متى يوجد؟ يوجد الأثر إذا حدثت الإجازة. وأما المشروط فلم يؤخذ في المشروط ألا يتحقق في زمانه، بل بالعكس قيدنا المشروط بأن يكون في زمان معين وهو زمان السابق، لكن اشترطنا شيء وهو وجود الإجازة في الزمان الآتي، وجود الإجازة في الزمان الآتي. لذلك يفرق بينهما. أقول هذه التفرقة صحيحة لكن بناء على هذه الهلوسة، فعلا تفرقة دقيقة لكن مبنية على هذه الهلوسة. شنو الهلوسة؟ الهلوسة هي عبارة عن أن الشرط المتأخر بوصف تأخره شرط للمتقدم بوصف تقدمه، وكأنهم بنوا المسألة على العناوين. حتى لا أذكر، يعني أنا أذكر أن لي محاورة مع بعضهم فذكر شرط المعاصرة، شرط المعاصرة وأنه من أحكام العلية المعاصرة. فسألته وشكلته شنو المعاصرة؟ هذا أول مرة نسمع بالمعاصرة. قال المقصود بالمعاصرة وقوع المعلول مع العلة. قلت نعم، هذا اصطلاح جديد، أصلا ما عندنا شيء اسمه المعاصرة ولا المقارنة بين المعلول والعلة، شرط التأثير أو قيد الأثر. هذا من لوازم العلية، من لوازم العلية عدم تقدم المعلول على العلة لأنه يلزم الخلف في الواقع. طيب، هذا الأمر لا يتحقق في المشروط المتقدم والشرط المتأخر، إذ المفروض أن الشرط دخيل في العلة، وإذا كان دخيل في العلة فكيف يكون المشروط متقدم والعلة غير موجودة؟ هذا خلفه، خلف العلية. إن قلت المستحيل انفك كل معلول عن العلة، وأما وقوع المعلول في زمان العلة فهذا أول الكلام، فلما لا يكون زمان المعلول بما هو معلول متقدم على زمان العلة بما هي علة، فيكون لوصف التأخر مدخلية في وجود المتقدم. أنت شنو اللي دعاك إلى القول باستحالة الشرط المتأخر؟ أليس هو دعوة الانفكاك بين المعلول والعلة؟ دعوة الانفكاك نردها بأن الانفكاك هنا غير موجود باعتبار أننا ندعي قيام العلية بين أمرين، بين المتقدم بوصف تقدمه والمتأخر بوصف تأخره، وهذا يعني أن وجود المتقدم مع المتأخر خلف العلية، هذه دعوة الخصم. خب هذا من باب الجدل البيزنطي، وهذا من باب التمسك بالعناوين. في الواقع لم ندعي اشتراط الملازمة ولم ندعي اشتراط المعاصرة، الذي ادعيناه أن تقدم المعلول على العلة مستحيل لأنه خلف العلية، فأنت في مقام دعوة أن التقدم قد يكون وصفا للمعلول، نحن نقول هذا مستحيل، وإذا كان مستحيلا فعليه لا يبقى فرق بين دعوة الانقلاب ودعوة الشرط المتأخر، في أن الإنسان إذا علم بوجود الشرط المتأخر زين في الواقع فهو لا يعلم بتحقق المشروط. لما؟ لأنه لو كان علمك بتحقق الشرط في زمانه المتأخر يساوق العلم بتحقق المشروط في الزمان المتقدم، فهذا يعني وجود المشروط فعلا وانتفاء الشرط فعلا، هذا خلف العلية، خلف العلية. نعم لا بأس بأن يكون الشرط المتأخر في زمانه بعد وجوده موجبا لوجود المشروط في زمانه بعد وجوده، هذا لا بأس به، لكن هذا أيضا يرجع إلى تأثير الموجود في المعدوم، إذ الزمان المتقدم لا يوجد مع الزمان المتأخر، لذلك في الواقع هذه كلها هلوسات ولا يعتد بها. نعم لو آمنا بها كان ما ذكرناه في التفرقة بين الشرط المتأخر وبين الانقلاب موجودا. هذا بالنسبة إلى الفرق بين أنحاء الكشف، وأما الفرق بين الكشف والنقل سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الكشف الحكمي. نعم. قال فإتم وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. ولذا طبعا بعض أنحاء الكشف الحقيقي مستحيل كالشرط المتأخر والانقلاب، وبعضه خلاف الأدلة جدا كأخذ التعقب وشرطا للتأثير. ولذا استشكل فيه العلامة ولم يرجح المحقق الثاني في حاشية الإرشاد بل عن الإيضاح اختيار خلافه تبعا للمحكي عن كاشف الرموز وقواه في مجمع البرهان وتبعهم كاشف اللسان في الأحكام، هذا بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيسان الكشف كما صرح به في الدروس، صرح بهذا الاستبهار. وكذا الأخبار التي بعدها كروايات المضارب وغيرها لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور فتحتمل الكشف الحكمي، بل يتعين الكشف الحكمي بناء على الاستشكال بالكشف الحقيقي. نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تدرك وتحلف، هذه الصحيحة ظاهرة في قول الكشف. وجه الظهور إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة، وهذا مساوق للقول بالنقل، أي على احتمال الناقل يكون المال محكوما بأنه للورثة. كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإطلاق الحكم بالعزل أي سواء رضوا أو لم يرضوا ولم يأذنوا منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع، وارثة في الواقع، فكأنه احتاط في الأموال، كأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل، كما لو دار أمره بين اثنين أو ثلاثة أو واحد يعزل نصيب ثلاثة مثلا، كان هذا الاحتمال معتدا به. الشيخ يستند إلى ظهور الأمر بالعزل في الإطلاق بهذا التوجيه الذي ذكره، لكنه لو تمسك بدلالة الرواية على أن الزوجة ترث في الجملة لكان أولى. لما؟ لأن فرض الرواية أن الإجازة وقعت بعد الموت، والإجازة إذا كانت واقعة بعد الموت وقلنا بأنها ناقلة لم يترتب عليها الأثر وهو الإرث. اللهم إلا أن يقال بأن هذا الحكم فيه مخالفة للقواعد. بيان ذلك أن هذه الرواية وردت في من مات زوجها وهي غير مدركة، وردت في صغيرين زوجا فضولا أدرك الزوج فأجاز ثم مات بعد الإجازة، وبقيت الزوجة غير مدركة، ومقتضى هذا بطلان العقد لفوات محل الإجازة باعتبار أن الإجازة بعد موت الزوج لا أثر لها، إذ الإجازة التي لها أثر هي الإجازة التي يترتب عليها في صورة انضمامها إلى العقد أثر بلا فرق بين الكشف والنقل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عن مسألة الفرق بين الكشف والنقل في انفساخ العقد بالفسخ من الموجب قبل الإجازة. لو فسخ أحد الطرفين العقد قبل أن يجيز المالك قالوا أن الإجازة لا محل لها، لماذا؟ لعدم ترتب أثر على مثل هذه الإجازة، وسيأتي تتمة التعليل. خب على كل حال هذه المرأة بعد موت زوجها أجازت، خب بعد موت زوجها تبطل العلقة الزوجية، حتى إن بعضهم يستشكل في تغسيل الزوجة لزوجها بعد الموت وتغسيل الزوج لزوجته بعد الموت إلا في صورة فقد المماثل، وعليه فيكون زمان الإجازة هو زمان بطلان العقد، ومع كون العقد باطلا فلا يترتب على هذه الإجازة أثر، بلا فرق بين أن تكون الإجازة ناقلة أو أن تكون الإجازة كاشفة. لكن الشارع في خصوص هذا المورد الذي ذكرته الرواية رتب عليها أثرا وهو أنها ترث. هذا الإرث لا معنى لأن يحمل على أن الإجازة من قبيل الإجازات المتعارف عليها، فلا بد أن يحمل على أنه إخبار، فيتكون إجازة مثل هذه الزوجة إخبارا عن أنها كانت راضية بالعقد حال الحياة. هذا الإخبار لا يعتد به لعدم كون الزوجة مدركة، لكننا نعتد به اعتمادا على هذه الرواية خلافا للقواعد، لكن ورد به الدليل ولا مانع من تخصيص تلك الأدلة. إذن أتمسك الشيخ بالأمر بالعازل لعله ناشئ من أن كون الإجازة كاشفة على خلاف القواعد من جهة استحقاق الإرث مطلقا، لذلك لم يتمسك بالرواية من هذه الجهة، بل تمسك بإطلاق الأمر بالعازل. قال أن إطلاق الأمر بالعازل مع عدم الاكتفاء في مقام تنفيذ العقد بالرضا الباطن يناسب أن تكون الإجازة كاشفة ولا يناسب أن تكون الإجازة ناقلة. فكأنه احتياط من الشارع لاحتمال ارتهاف الواقع غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، لأنه مع الشك أنها تجيز أو لا تجيز الاستصحاب يقتضي العدم، لكن الشارع لم يأخذ بهذا الاستصحاب احتياطا كما فعل في الحمل مع احتمال خروجه ميتا مثلا وسقطا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذه الرواية. والإنصاف أن الرواية لا تخلو من إشعار بكون الإجازة كاشفة، لكن لا يمكن أن يتمسك بها، وذلك لأنها إجازة صدرت في زمان بطلان العقد، وهذا خلاف ما يقولونه، إذ الإجازة التي اختلفوا في حكمها هي الإجازة التي يترتب على العقد أثر معها، وهذا العقد حتى على فرض الإجازة لا ينبغي أن يحكم بترتب الأثر عليه لولا حكم الشارع بأنها ترث. لذلك لا فرق بحسب إطلاق الرواية بين أن يبقى على إدراكها شهر أو أن يبقى على إدراكها سنون. ففي هذه الصورة لا يكون هذا من باب ترتب الأثر على العقد لقصر المدة، بل يكون حكما شرعيا تعبديا، وعليه فلا يصح التمسك بهذه الرواية. قال: بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، يعني بين الكشف، بين احتمالات الكشف من جهة، وبين الكشف والنقل من جهة أخرى. فنقول: أما الثمرة على الكشف الحقيقي المترتبة على الاختلاف بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، فقد تظهر يعني الثمرة في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علم إجازة المالك فيما بعد، يعني على الثاني يجوز التصرف لو علم بالإجازة فيما بعد، على الأول لا يجوز. نعم، هذا وقد نبهنا إلى الفرق بين الانقلاب والشرط، وأنه على الشرط يجوز التصرف إذا علم بوجود الشرط في زمانه كما سيأتي. وأما الثمرة هنا، وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا يظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي بحسب الظاهر حرام، حراما ظاهرا إن لم يعلم بتحقق الإجازة فيما بعد. أما إذا علم بتحقق الإجازة فيما بعد فينبغي أن يقال بشنو؟ بالحلية، كما صرح لأصالة عدم الإجازة: حلال واقعان لمن علم بالإجازة، من لم يعلم كانت الحلية تدور مدار وجود الشرط وعدمها واقعا، لكنها ظاهرا محكومة بأصالة العدم. أنا الآن لا أدري هل أكل غدا أو لا أكل، أصالة العدم تقتضي عدم الأكل، لكن في علم الله سوف أكون آكلا غدا، فبما يترتب على الآكل لا يجوز لي ترتيبه ظاهرا، لكن في الواقع هو مترتب. كذلك الحلية موقوفة على تملك المشتري للجارية، فإذا كان الشرط متحققا في زمانه فالمشروط وهو الملكية متحقق، وأما جهله فهو يثبت الحرمة الظاهرية، لكن الحرمة الظاهرية لا تنافي الحلية الواقعية. إذن إن علم كان الأمر حلالا له، إن جهل كان الأمر حراما في الظاهر ولكنه حلال في الواقع. لاحظوا كيف حكمها هنا بأن كون الإجازة شرطان
يلازمه جواز التصرف قبل مجيء زمان الشرط بشرط وجود الشرط في زمانه. وهذا خلاف ما تقدم منه من أن كون الإجازة شرطان يلازمه عدم تصرف المشتري فيما انتقل إليه، وفرق بذلك بين هذا الشرط وبين التعقب. لذلك قال بعضهم أن التفرقة بين الصورتين فيها شيء من الدغدغة. قال حلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه. تتمة الكلام تأتي. صلى الله عليه وسلم.